بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا وارحمهم برحمتك وادخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم امين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في برنامج الصحه النفسيه للمراه، ويسعدنا ان نقدم حلقه جديده اليوم بموضوع دور الام في عناد الاطفال. طبعا العناد من اكثر المشكلات السلوكيه اللي الام والاب والاسره كلها واحيانا المدرسه برضو بتعاني منها من الاطفال، ورغم ان الاطفال يعني لهم احتياجات معينة ولهم رغبات معينة، لكن أحيانا الأم أو الأب ما عندوش قدرة على ضبط سلوك هذا الطفل، وبالتالي الأم تشتكي يعني الشكوى المستمرة، والأب يشتكي الشكوى المستمرة إن الواد ما بيسمعش الكلام، وإن الواد غاضب، والواد عاوز كل حاجة يعني يلبيها برغبته. طبعا الحاجات دي كلها يعني بتبقى سلوكات يعني سلبية عند الأطفال، لكن أنا عاوز أقول الأم في البداية أطمنها إن رويدة رويدة مع طفلك وبالراحة عليه هتقدري توصلي به لبر الأمان. الأولاد بعض الأحيان برضو رغم أن الآباء والأمهات يعني يهددوا الطفل بالضرب أو بالركل أو بالصراخ أو بالعصبية أو بالحرمان من حاجات كتير قوي، إلا أن الطفل لا يستجيب لنداءات الأب أو الأم ويصر على عناده في السلوك اللي هو بيحاول يشبع رغبته. طيب الأولاد يا حضرات، إيه الوسيلة اللي إحنا نقدر يعني نخليها كويسة علشان نقدر يعني نخلي الأولاد تحت طوعنا ويسمعوا كلامنا ويبقى سلوكهم طيب؟ طيب علماء النفس والطب النفسي بيقولوا إن العناد ظاهرة نفسية بيتبعها الطفل لتحقيق حاجة معينة، قد تكون الحاجة دي ظاهرة أو خفية. يعني الولد بعض الأحيان في لعبة معينة كده بيحبها بيهواها، والأب خايف إن اللعبة دي مثلا ممكن تأثر عليه وتضايقه وتأثر على سلوكياته بعد كده، أو إفراط في حاجة معينة زي مشاهدة التلفزيون مثلا، الأب شايف فيه بعض مناظر مش كويسة، بعض أفلام مش كويسة، بعض تمثيلات مش كويسة، الولد هيدمن عليها أو تضيع وقته أو تأثر على تحصيله الدراسي أو تأثر على سلوكه لما يصل لمرحلة المراهقة. كل هذه الأمور طبعا إيه بتحاول إنها تشغل الآباء والأمهات، لكن إحنا عايزين نقول للأب والأم إيه أسباب العناد بتاعة الطفل بتاع حضرتك. أول حاجة أنا عايز أقولها إن لكل سلوك سبب، مفيش حضرات سلوك غير سبب. بعض الأحيان الآباء والأمهات يتغاضى عن سلوكيات كتيرة جدا من طفله، خاصة لو كان الطفل ده وحيد أو كانت البنت وحيدة أو كان الطفل ده على مجموعة بنات أو كانت البنت على مجموعة صبيان، نلاقي إن ندلع في الولد ده دلع يعني إلى أبعد الحدود، وندلع في البنت الدلع إلى أبعد الحدود. لكن بعض الأحيان إن الولد لما بيكبر أو البنت بتكبر خلاص من شاب على شيء شاب عليه، لأن مرحلة الطفولة المبكرة اللي بيمر بها الطفل دي أو الطفلة دي هي تعتبر الأساس لتكوين شخصيته وتقويم سلوكه. لو احنا ضبطنا سلوك أولادنا في مرحلة الطفولة اللي هي مبكرة ما قبل المدرسة اللي هي من عمر يوم لما قبل 6 سنوات، لو استطاعت الأم إنها فعلا تفهم هذه المرحلة جيدا واستطاع الأب يفهم هذه المرحلة جيدا، وصلوا بابنهم أو بنتهم لبر الأمان. لكن بعض الأحيان إيه؟ إن الآباء والأمهات لا عفوا يعني ما عندهمش عفو يعني ما عندهمش إدراك أو وعي بهذا الموضوع. الأب يفرض، خاصة أنا قلت أنه لو كان الولد ده وحيد أو جاله بعد غيبة أو جاله على مجموعة بنات، يفرط في تدليل هذا الطفل. خلاص الطفل تعود على تدليل معين وأنه كل ما يطلب حاجة تستجاب، وقبل ما بيطلبها بيلاقيها. البنت برضو كل ما تطلب حاجة تلاقيها، قبل ما تطلبها بتلاقيها. إيه اللي بيحصل؟ ما ينفعش أني أنا أعمل نوع من الحماية الزايدة أو التدليل الزائد للطفل ده أو الطفلة دي، وأدي له كل حاجة وبعدين فجأة كده إيه أحرم الطفل من كل هذه الاحتياجات دي. الولد خلاص تعود على شيء والبنت تعودت على هذا الشيء، أما أجي أنا أحرمه منها خلاص الولد بيحصل له نوع من العناد، يصر إصرار كبير جدا ويصرخ ويبكي ويقعد يرفص ويخبط دماغه في الحيط، وعاوز هذا الموضوع بالنسبة له في التو اللحظة. علشان مين بقى؟ علشان الأب والأم أفرطوا في هذا السلوك مع هذا الطفل وادوا له كل حاجة ولبوا احتياجاته بطريقة كمان مذهلة. يعني الولد كل حاجة عنده متاحة وأكثر مما يعني مما يتخيل العقل، والبنت عندها كل حاجة متاحة وأكثر مما يتخيل العقل. كل الحاجات دي موجودة عند الأطفال، لكن اللي بيحصل ايه بقى؟ ان الاب بعض الاحيان يروح يقعد مع الدكتور شاهين او واحد قريبه او صديقه او صاحبه يقول له خلي بالك التدليل الزياده والحمايه دي بتعلم الولد الخمول والكسل والاعتماديه واللامبالاه، ولما بيكبر الولد ده ما عندوش قدره يتحمل مسؤوليه زوجه او زوج او اسره او اطفال معينين، لما خلاص انت كده بتغرس فيه سلوك سلبي. الاب ينتبه لهذا الموضوع. بس المشكله في الاب انه عاوز في تطول لحظه يدوس على الزرار يخلي ابنه يعتاد على سلوك معين. لا، انا بقول للاباء والامهات بالتدريج رويدا رويدا، لو انت عودت ابنك على سلوك معين وانت افرطت في هذا السلوك بالراحه بالتدريج، اديت ابنك جنيه دلوقتي والجنيه ده ممكن هيضرك هو يأذيك او هيضر ابنك، اديله المره الجايه 75 قرش، المره اللي بعدها بعد اسبوع ولا حاجه 50 قرش، المره اللي بعدها، وهكذا تدرج لحد ما تعود ابنك وبعدين اقنعه بهذا الموضوع بهذا السلوك. لو انت قعدت مع طفلك ان اللعبه دي او المنظر ده او الكذا هيعمل لك كذا وكذا، اقنعه. بس في ساعه ايه ما فيش يعني العلاقه تكون بينك وبينه فيها نوع من الحميميه، وانك تربط على ابنك وتمسح على شعره وتقبله وتحضنه وتاخد ابنك في هنا علاقه ابويه، في علاقه امومه بينك وبين طفلك او طفلتك. لكن انت تقول لا ما ينفعش وما تعملش ودلوقتي خلاص، لو حضرتك اصريت على هذا السلوك تحرميه من طفلك فجاه وبدون مبرر وبدون اقناع، ابنك هيفرط في السلوك. بالعكس، بدل ما انت بتحل مشكله بتعقديها اكتر، لا، انا بقول التدليل الزايد او الحمايه الزايده او يعني كل حاجه نجيبها لاولادنا عايزين مره واحده كده نفرمل هذا السلوك، لا، بالتدريج. بالتدريج يا حضرات، علشان التدريج ده خير وسيله للنجاح في علاج الاطفال في علاج سلوكهم. لكن لو احنا بقى جبنا بترنا بسرعه ما نديش طفلنا هذا الموضوع، او الولد بينزل يلعب في الشارع، عودتيه تكون ليه بينزل يلعب في الشارع، وفجاه لقيت الولد عامل مشكله مع حد من ابناء الجيران، وبعدين قلت لا ما ينزلش، حبست الولد، هيغفلك وانت نايم وانت في المطبخ هيفتح الباب وينزل تضربيه برده، خلاص مش مشكله الضرب عنده هو، انك انت ما اقنعتيش طفلك انه ليه ايه عدم النزول ده، ليه ايه السبب ليه كده، ما قعدتيش مع طفلك وتتكلم معاه كصديق ليك وتنزل السن زي ما قلت قبل كده، وتنزل لسن طفلك تقعد معاه تتكلم معاه وتقنعه بهذا السلوك اللي هو سلبي بالنسبه لك واللي هيأذيه مستقبلا، اقعد معاه واقنعه. لو انا قعدت مع طفلي واقنعته بهذا السلوك الولد مش هيقبل عليه، لكن انا ما اقنعتوش وقهرته في عنف وفي قهر في عصبيه في صراخ من الام وفي ضرب من الاب، الولد خلاص تبلد احساسه، اتضرب، عارف نفسه بيتضرب، ايه العقوبه بتاعته؟ ضرب، هيتضرب. ايه العقوبه بتاعته؟ مش هينزل البيت تاني، بالليل هينزل، بالنهار هينزل، خلاص عرف ايه الاسلوب اللي اتعامل بيه مع حضرتك. لكن بعض الاحيان انك انت تحاولي تمنعي طفلك بالقهر، لا، اقنعي طفلك الاول. فاول سبب من اسباب عناد الاطفال التدليل الزايد، او بعض الاحيان يا حضرات الاهمال الزايد برضه، اني انا مش سائل في ابني ومش يعني الحياه واخداني والشغل واخدني وانا عندي امراض بعالجها او امراتي عندها امراض بعالجها، ماشي خلي الامور وسط. احنا ما بنقولش يعني ايه سيب شغلك واقعد جنب اطفالك، او مثلا سيب بيتك وسيب اعمال منزليه واقعد جنب الطفل، لا، بس انتبه لطفلك، تابع طفلك، لان الطفل في مرحله، انا بقول تاني اهو، مرحله الطفوله المبكره اللي من عمر يوم لست سنوات دي هي المرحله اللي بيحصل فيها عناد فيها مشاكل، او في مرحله المراهقه هنتكلم عنه بعد كده. لان كل مرحله لو كل اب وكل ام تراعي المرحله السنيه بتاعه طفلها وتشوف السلوك بتاعه ده في المرحله دي يتناسب مع عمره يبقى ده كويس. لو السلوك خارج او غير مألوف يبقى هنا محتاجين ايه؟ نعدل سلوك الولد. احنا مش قادرين نلجا للمتخصصين، وما شاء الله في البلد فيها كتير جدا. العالم العربي النهارده عنده اطباء نفسيين، عنده دكاتره في علم النفس، عنده اخصائيين نفسيين، عنده شيوخنا الافاضل. ممكن نروح عند شيخ، اي شيخ فاضل من شيوخنا زي الشيخ محمد حسان او الناس الافاضل، نقعد معاه نقول يا مولانا والله الولد عنيد بيعمل كذا وكذا، هيدلك على الطريق الصح. نقعد نتكلم مع اطفالنا، بس اهم حاجه ايه؟ اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسال متخصص، لكن انا ما اعالجش مشكله ابني بطريقه عشوائيه بطريقتي انا او بطريقه والدتي او بطريقه والدي. لا، لازم نحترم العصر. نحترم التقنيات الحديثه والتكنولوجيا والحضاره والتقدم والحاجات دي كلها. وما نحرمش اولادنا من الحاجات دي كلها، خير الامور وسط. انا بقول يعني انا ما اقولش ما افتحش التلفزيون لابني، افتح له التلفزيون بس اخليه يشوف الحاجات اللي فيها هدف، اللي فيها حاجه تخلي سلوكه قوي، تخليه كويس، تخليه ينتج، تخلي الناس تحبه، تخليه مألوف في المجتمع، تخلي شخصيته قويه، تخليه ناجح متقدم، يحقق طموحاته. انا عشان الاعلام ده انا قلت قبل كده عامل زي الجليس الصالح والجليس السوء. ممكن الجليس الصالح ايه اللي بيحصل منه؟ خلاص في ريحه طيبه وفي حاجه جميله، والتاني كنافخ الكير هيطلع شرار هتحرق ثيابك، هيطلع حاجات وحشه جدا هتأثر على سلوك طفلك. اقعد معاه كلمه هذا الكلام الطيب، اقنعه واكلمه كلام ديني واشوف القران قال ايه، القران الكريم وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها ايه. لو انا كلمت ابني بهذا الاسلوب الطيب المبارك ده، الولد هيسمع كلامي مش هينفر مني، بس مش قاعد متجاهل كده وغاضب ومكشر ولغه الجسد بتاعتي تخوف الولد، عينيه مبرقه وحواجبي بقى مقتطمه وحاجات كتير جدا كده الولد بيخاف منها. او انت قاعد تزعل لمامته جوه وانت جاي فين الواد ابن الكذا ده هاتهولي، لا ما الواد خلاص حصل عنده قلق وتوتر من حضرتك ومش قادر يتكلم معاك، ومعاه خلاص عنده عمى فكري مش قادر يسمع ما بيفكرش، خلاص انت اتكلم من هنا للصبح، الواد معاك بجسده وليس بعقله، عقله متغيب خلاص، انت وقفت عقله عشان انت عصبي في تصرفك مع ابنك مش قادر تعالج المشكله. لكن الولد لما يكون حضرتك فيه نوع من التوازن في المعامله، في ربط على ابني، في طبطبه عليه، وانا بقول مش الحياه كلها ربط، لا في ردع برضه، بس الردع ما يكونش مادي، ما يكونش قسوه، ما يكونش ضرب، ما يكونش قهر، يكون الردع معنوي. يعني الواد قاعد ما يتفرجش على التلفزيون خلاص، اقعد نام لوحدك النهارده، مش هاكل معاك، مش زي عقاب لما الاسره كلها بتاكل مع بعضها وهو مش هياكل معانا النهارده عشان انت عشان يحس بخطأه. لا انام الساعه، بينام الساعه 12 كل الساعه 10 النهارده، صلي العشاء ونام يلا، وهكذا. كل دي عقاب معنوي. انت رايح عند اختك النهارده او عند والدتك او رايح عند والدتك او عند اخواتك، خلاص انت خليك معاهم في البيت، مش بتاخد كل مره بيروح معاك، ده عقاب لي، بيشوف جدته ويشوف عماته ويشوف اولاد عماته ويشوف وهكذا، بيمرح، انت منعته من المرح ده، ده عقاب. فالعقاب مش معناها ضرب، بالعكس العقاب ده هتحسسه انه ايه، انه خطا. بس يا حضرات اقنع طفلي دايما بالعقاب قبل توقيعه، اقول له خلي بالك ان انت لما بتغلط المره الجايه غلطه مره، اقعد معاه الاول حاسب على الخطا واحده واحده بالراحه كده، لكن لو غلطت المره الجايه انا هيكون في عقاب. والعقاب بس انت بينك وبين نفسك كده ما يكونش عقاب مادي، اديله الحاجات اللي هي تاثر، خلي الولد بقى ايه يقعد يبقى في حوار ايجابي بينه وبين نفسه، انا عملت كده ليه؟ طب ما لو ما عملتش كده شوف اخواتي بيعملوا كذا وكذا، اخواتي بابا بيحبوهم وماما بتحبهم علشان اخواتي كويسين، عشان بيسمعوا كلام، عشان بينفذوا كلام بابا وماما. لو انت عملت لابنك كده هيقول لنفسه كده، لو انت عملت العكس، طب هو بيضربني طب ماشي انا بعد ما يمشي خلاص بيغاب، وانت موجود في البيت بس انت دخلت تنام لك ساعه وساعتين عشان تواصل نشاطك وعملك، او الام يعني قاعده في المطبخ مشغوله باعمال الاكل والحاجات دي كلها بتاعت البيت، الولد فتح الباب بالراحه وخرج، ايه اللي حصل؟ ممكن الولد خرج عند الشارع شارد الذهن بيفكر في ضرب حضرتك اللي انت ضربته له، او بيفكر في صوت ماما او البوكس اللي خده من ماما ده، الولد ممكن عند الشارع عربيه تخبطه لانه ماشي بغير تفكير، فقد خلاص يعني عقله، عقله متغيب ماشي بجسده كده، الهرمون عنده بتاع الغضب زاد عنده، طفل صغير نتعامل معاه في حدود المرحله السنيه بتاعته، ما اديش تكليفات لطفلي اكبر من سنه، ما اديش اوامر لطفلي اكبر من سنه. الحاجه الثانيه ان الولد دايما لما بيعمل حاجه كويسه المفروض احنا نثني عليه ونقول له ما شاء الله عليك وكويس ونفرح بيه ونديله مكافاه برضه، يعني لو صغير قطعه حلوه شوكولاته مش عارف ايه، الواد رايح من النهارده خارج مع اولاد خالته خد جنيه زياده، خد 2 جنيه زياده، الحاجات دي كلها بتحس الولد بذاته. وبعدين انا برضو لما يجي باباه من بره ووالده من الخارج من الشغل من اي مكان او حد موجود عندكم زياره في البيت، تثني على ابنك قدامهم، ده محمد كويس، ده علي كويس، ده مصطفى كويس. علي النهارده لما يسمع كلام ان الناس بتثني عليه، علي ده هيحب الناس كلها، هيحب اول حد مين؟ والده ووالدته. ليه؟ لانه بيتكلم عن علي كويس، علي ولد بيسمع كلام مبسوط جدا ممتاز جدا، ويقضي طلبات لمامته من عند البقاله والسوبر ماركت، بينزل تحت يجيب كل حاجه للام، بيساعد الام في البيت، بيرد على التليفون بادب، بيفتح الباب بادب، كل الحاجات دي كلها لو انت قعدتي تقولي لوالدتك في التليفون او لجوز حضرتك وقدامه سمعتيه الكلام الطيب ده، عشان احنا بعض الاحيان بنقول مفيش ما نسمعش ولادنا كلام مش كويس، لكن في الحاله دي بقى اسمع ابني الكلام او بنتي عشان يحس بذاته، لان المدح والثناء يا حضرات الاطفال بيحبوها جدا، علشان الولد ده ماما فخوره بيا بينه وبين نفسه، يبقى يعمل لك حاجه احسن من كده بعد كده، انك انت خلاص انت كافئتيه على عمله الطيب ده، حتى لو بالكلام بالثناء زي ما كده اثنيتي على كلامه، اثنيتي على فعله على سلوكه، الولد هيعمل ايه اكتر، انت نميتي عنده سلوك طيب الايجابي اللي يخليه بقى يتقدم والناس تقبله ويبقى محبوب في المجتمع، وفي نفس الوقت ما يعملش ازعاج في الاسره، خلاص مين بقى تفهم هذا الموقف؟ الاب والام. انت لو عملت كده مع طفلك ايه اللي هيحصل له؟ هتلاقي ابنك طيب جدا ومش هيمثلك اي ازعاج في البيت. طيب بعض الاحيان الولد بيعاند انه البيت فيه كذا اخ في البيت، فيه 5 ولاد 3 بنات، في بعض الاحيان اسره عندنا 8 و9، ربنا يبارك للجميع، والطفل ده مثلا اخير خالص رقم 8، وكلهم وفرق بينه وبين اخوه الكبير 10 سنين اكبر منه، فالواحد كده طلع هو دلوقتي عنده 10 سنين واخوه الاكبر منه عنده 20 سنه واللي عنده 25 وهكذا. بتحصل الحاجات دي موجوده في الاسر. الولد خلاص حس انه متواري دوره كده، فعلشان بقى يلفت نظر ابوه ونظر والدته يعاند الام خلاص عشان يبقى له شخصيه، لان هو بالنسبه له حاسس ذاته كده انه نكره، ما حدش حاسس بيه، مش موجود في البيت، كل ما يتكلم في حاجه الاب في وادي والام في وادي اخر، لان الاب خلاص بقى عنده 10 سنين والاب عنده 50 55 سنه، المرحله السنيه بتاعت الاب كبيره، وعنده امراض مصاحبه وعنده ضغط وعنده سكر وعنده مشغول بصحته مشغول بعمله، ومفيش حد في البيت قاعد مع الولد يتفاعل معاه لان كلهم اكبر منه سنا. وعشان كده بنقول دايما خلي الفروق بينكم وبين اطفالكم فروق بسيطه، 3 سنين 4 سنين 5 سنين بالكتير قوي، لكن 10 سنين دي كتير قوي، لان الطفل بيحس انه عايش نفسه في بيئه نفسيه لوحده، ما حدش معاه، ما حدش سامع بيه، ما حدش يعني يسد احتياجاته، حتى الام برضه تقدمت في السن وعندها احفاد كمان وعندها بنات عايزه تزورهم مشغوله، لان الطفل قاعد لوحده. فبعض الاحيان الاب يطلب منه حاجه يعاند والده ويعاند والدته، والام والاب في سن متقدمه ايه اللي بيحصل؟ عصبيه زايده. خلاص الام بعض الاحيان او الاب لما يتقدم بيه سن العصبيه بتزيد، كل واحد لظروفه النفسيه. خلاص الاب دلوقتي داخل على مرحله متقدمه من السن، والام احتمال تكون عندها دوره الشهريه خلاص انقطعت عنها، عامله لها كمان ازمه نفسيه عندها، فعندها ازمه نفسيه وعندها مشكله ابنها، فاصبحت الازمه مركبه. لا، على الاباء والامهات يراعوا هذا الموضوع. احنا مش بنقول تحديد، بنقول تنظيم، تنظيم كويس. ما ينفعش بين ولد وولد 10 سنين او بعض الاحيان 14 سنه كتير قوي. فانا عايز اقول بعض الاحيان الولد بيعاند عشان يظهر شخصيته. لو انا قعدت مع الطفل ده، وخاصه حضرات الاطفال برضو اللي سن المراهقه، انا عايز اقول لكل الاباء والامهات، لو انت قعدت قاعده بينك وبين نفسك كده، وزي ما بقول دايما وهكرر وهكرر مره واثنين وثلاثه واربعه، ان الطفل او الولد او الشاب في سن المراهقه محتاج له مصاحبه. صاحبه هتكسبه، صاحبي بنتك هتكسبيها. لو انت صاحبت ابنك وانت صاحبت بنتك في البيت، بنتك هتلاقي ما شاء الله بنت صالحه، بنت طيبه ناجحه في عملها في دراستها في زواجها. مين السبب؟ الام، الام الطيبه اللي قدرت تفهم المرحله السنيه بتاعت بنتها، اللي قدرت تتعامل مع المرحله السنيه بتاعت المراهقه دي، مرحله التمرد تقلب المزاج والاستقلاليه، كل دي انماط او معناها اصح خصائص الشخصيه بتاعت الولد او البنت المراهقه، عنده تمرد على كل ما هو موجود او مألوف، على العادات وعلى التقاليد وعلى وعلى، لان حضرتك ليه في تغيرات جسميه عند الولد وعند البنت، في هرمونات معينه ظهرت جديده في جسم الولد وجسم البنت، لازم لا نضع رؤوسنا في الرمال، نتعامل مع هذا الموضوع بمنطقيه بالعقل، علشان احنا لو تعاملنا مع اطفالنا بالعقل هنصل باطفالنا لبر الامان. لكن نتعامل مع اطفالنا خلاص يسمع الكلام، تسمع الكلام، طب تسمع كلام والبنت قاعده متوتره من حاجه معينه، عاوز تسال ماما مكسوفه منها لان شايفه الام مشغوله بحاجات ثانيه، عاوز الواد يسال بابا بس الاب مشغول بحاجات ثانيه، مش مديله فرصه، بيعامله بقى سلطه. لا، عامل ابنك في لحظه ما، خلي السلطه دي لوقتها. وانا بقول تاني ان السلطه بينك وبين ابنك 25% نصح وارشاد، والعلاقه بينك وبين طفلك فيها 75% صداقه. خلي الجزء الاكبر بينك وبين ابنك صديق له. انت لو انت صديق دايما بتفضله باسرارك، وهو بيفضله يعني هو بيقول لك اسراره، انتوا الاثنين بتفضلوا لبعض باسراركم. انت اقعد مع ابنك قول والله ده في الشغل حصل كذا النهارده، ونزلت النهارده جبت كذا، واللي اخواتك في البيت وقبضت مكافاه كذا، قرب من ابنك علشان ابنك الله قاعد ده بيحكي لي على كل حاجه. ده بابا ده ما جايب حاجه مقفوله فيها كذا لسه، ماما هتفتحها بس انا عارفها.
سنعود ان شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
بفضل الله.
الحاجات دي كلها بتقرب وجهات النظر بين الاب وابنه وبين الام وبنتها، لكن انا بقى اقعد في وادي واجي من شغلي بقى كده اتغدى واروح نايم او اروح نام ما اسالش في مشكلات اولادي او ما اقعدش معاهم. لحضرات الاحتياج مش مادي بس، الاحتياج النفسي مهم جدا للاطفال عشان ما فيش عناد في البيت. لو انت قعدت مع ابنك واديته احتياج النفسي ما كده كده بياكل وبيشرب وبيلبس بيركب مواصلات موجود، انت بتسد كل الحاجات دي كلها. لكن نسيت حاجه مهمه جدا، احتياج النفس ده مهم جدا، هو ده احتياج النفس اللي بيخلي كل حاجه عند الولد كويسه. لو نفس الولد كويسه، نفس مطمئنه طيبه، هتلاقي الولد كويس، هتلاقي البنت كويسه. لكن انا في قهر في البيت، في قهر من الاب مش موجود، مش انا ما عنديش بقى وعي ودراك بخصائص المرحله السنيه بتاع الطفل او طفلتي. لو انا في وادي وطفلي او طفلتي في وادي، فالولد عنده عناد ويصر على العناد لان شخصيته خلاص هو بدا يكبر. ما عملش ابني اللي عنده 16 سنه او 15 او 14 زي ابني اللي عنده 8 سنين او 9 سنين او ابني اللي لسه في كي جي 1 عنده 4 سنين. ما ينفعش يا حضرات، لا، كل مرحله سنيه لها لكل مقام مقال. انا ما ينفعش اعمل زوجتي زي اختي زي بنتي زي واحده مثلا استاذه عندي في الجامعه. كل واحد له موقف اتعامل معاه من خلاله، من خلال علاقتي بيه. علاقه زوجتي لها اسلوب الخطاب، اختي لها اسلوب الخطاب، والدتي لها اسلوب الخطاب، والدي له اسلوب الخطاب، ابني له اسلوب الخطاب، وهكذا. لو انا تعاملت بالخطاب ده وراعي المرحله السنيه مع من اتعامل معه اللي هو الاخر، انا هرتاح وفي نفس الوقت هو هيرتاح، مش هيحس بالتوتر وهو بيكلمني. الولد جاي من المدرسه النهارده وعنده مشكله في المدرسه والاب مش داري بيها، والاب الواد جاي متوتر ومش عارف ياكل ووشه اصفر وقاعد خلاص، واحتمال يحصل عنده تبول ارادي لما يشوف الاب مفزوع عشان جاب درجه وحشه، عارف ان الاب ده هيموته من الضرب. الولد ده حضرات احنا اللي بنجني عليه وصلنا لهذا السلوك الغير مرغوب او المستغرب، علشان الاب قاسي في البيت والام قاسيه في البيت. احنا مش بنقول الاب يعني معناها تقعد طول الوقت تطبطب على ابنك، لا، خير الامور وسط. احنا بنقول لا شده ولا تهاون، الاثنين مطلوبين بس وقت اللزوم، مش كل مره ابقى صوتي عالي، مش كل مره ابقى اضرب ابني، مش كل مره احرم ابني المصروف، مش كل مره اركل ابني، لا، الحاجات دي كلها وقتها وما فيش داعي للضرب، ده ممنوع مرفوض تماما. انا بقول لحضراتكم اللي عاوز يكسب ابنه واللي عاوز يخليه كويس يلغي حاجة اسمها ضرب الطفل او الطفلة. لو لغيت الضرب حضرتك ده بعض الاحيان يا حضرات الكلمة تؤثر. لو انت كلمت ابنك كلمة كده تقول لي يا ابني تعالى انا مش بحبك وبجيب لك كذا وانت حبيبي وانت كذا، ليه كده؟ ليه زعلني منك؟ كلمة تزعلني منك دي انت خلاص بقيت غاضب. ما ده انت خلاص الولد بيحبك جدا وما توقعش رد الفعل من الاب كده، قلت له انا زعلان منك مش هتكلم معاك تاني طول ما انت بالاسلوب ده او بالسلوك ده، ابنك عامل ايه؟ هيلجأ لك ويقول لك حقك عليا يا بابا انا اسف جدا ومش هعمل كده تاني، عشان انت عملته احترام شخصيته واحترمت ذاته. لكن لو انت جيت ابنك روح ضربه بالقلم او اديته بوكس او وقعته على السرير او على الكنبه، ايه اللي بيحصل؟ او الكرسي، ايه اللي هيحصل؟ الولد هيتقبل منك الحاجات دي كلها بس على مضض، متألم من جواه، ما بيصدق يخرج من تحت ايدك، بيجري يهرب خلاص. وانا بقول دايما حتى الناس اللي بيروح الاول الواحد يقول هشتكيك في الاسم بيخاف، لانه خايف هيروح الشرطه هيتقبض عليه ويخش السجن وبتاع وكده، خايف ويعتذر لك بسرعه، دي له عقاب معنوي. لكن لو دخل الاسم ودخل مع المساجين جوه خلاص بلد احساسه، وديني ما خلاص ما عارف البيئه جوه فيها ايه. انت لو عملت ابنك كده ضربته ما هو خلاص عارف اخر حاجه عندك ايه تضربه. لا، خلي الضرب ده يعني حلم عند الطفل يحلم بيه، لا ما يحصلش يا حضرات. خلي في فرق بين الوعد والوعيد. اوعد ابنك دايما بحاجه، دايما الحاجات الكويسه ده الوعد، اوعد دايما ابنك بحاجه كويسه. خلي بالك يا علي يا محمد لو انت عملت كذا انا هعمل لك كذا، ده وعد يعني هجيب لك حاجه كويسه، انت بتثني عليه خلاص اهو وبتوعده بمكافاه طيبه. الولد هيجد ويجتهد بهذا الموضوع علشان يحصل على الوعد بتاع بابا. بس بقول الاباء والامهات من ضمن الاخطاء التربويه اللي احنا دايما نعاني منها الوعد مع الابناء. انك تخلف وعدك مع ابنك ده من اكثر الاخطاء التربويه، بتعلم ابنك الكذب والسرقه وكل السلوكيات اللي ما فيهاش يعني ايجابيه ابنك بتعلمها. ليه وعدته؟ الولد قاعد في البيت وعينه على او ودنه مع صوت الباب، اول بابا بيدخل من بره عارف انه جايب الحاجه اللي وعد بيها، او ماما جايه من بره جايبه نزل السوق جايبه الحاجه اللي الله. الولد متربص لحضرتك ومترقب كل الحاجات دي كلها، قاعد منتظر حضرتك وانت جاي من بره ومعاك اللعبه دي او الهديه دي انت ما جبتهاش نسيتي، اديله 1000 جنيه 100 جنيه واللعبه وتمنها 5 جنيه لا تساوي شيء امام الوعد بتاع حضرتك. الولد هيحصل ايه بقى؟ عفوا يعني الام انت في نظره كدابه من غير ما اقول لك كده وعلمتيه كذب. الولد بقى كده هيسرقك، هيعندك وهيصر على عناده معاك، خلاص انت مش بتحترميه، انت بتقولي كلام ما بتوفيش بيه. لا، انا عشان اعلم ابني الطاعه اكون انا قدوه للطاعه دي، اعلم ابني الصدق اكون انا قدوه في الصدق ده، اعلم ابني عدم السرقه اكون انا قدوه في هذا الموضوع. لو انا قدوه لطفلي او الاب قدوه لطفله الابن مش هيخطا مش هيعاند. لكن المشكله ان بعض الاحيان ان احنا ايه نتغاضى عن هذا الموضوع، نتغاضى عن المرحله السنيه بتاعت الطفل. وانا عايز اقول للاباء والامهات نصيحه برضو اللي بيسمعوني كل اول مره، ان طفلك اللي عنده 5 سنين او 6 لو ثبت على سلوكه هو عنده 14 سنه يعني الواد قاعد ما بيكلمش حد وعنده من وجهه نظرك واد مؤدب قوي وحساس قوي ووشه بيحمر لما حد بيكلمه، لا، لو الولد ثبت على هذا السلوك ده محتاج ان حد يقعد معاه متخصص، علشان الولد عنده مشكله نفسيه حد يخرجه منها، حد عنده ضمير بس يتعامل معاه بمصداقيه كده. لان الولد المفروض في مرحله المراهقه بالعكس لما الولد يتمرد احنا خلاص سلوكه بيعوج، احنا بنعدل سلوكه، دي ظاهره صحيه لان المرحله السنيه بتاعته هي كده مرحله تمرد وتقلب مزاجه واستقلاليه وي والحاجات دي كلها. لو ابنك كده يبقى كويس صحيا، كويس عنده صحه نفسيه. انا دوري انا كاب وكام اعدل سلوك الطفل او الطفله. لكن ولد لو ثبت على سلوكه وهو في عنده 8 سنين او 7 او 5 وبقى نفس السلوك ده هو ده اللي في سن 14 او 15 او 16، لا محتاج علاج، محتاج تصحيح سلوك او تعديل سلوك. علشان يا حضرات ما نفرحش بابننا قاعد الواد مطبق ايديه كده ومن ساعه ما كان عنده 8 سنين ما اتغيرش هو، لا، الولد لما بيكبر سلوكه بيتغير. لو ابن سلوكه اتغير طبقا المرحله السنيه بتاعته كويس، لكن انا عاوز سلوك ابني، انا شغل، انا دوري كايه كاب، دوري انا اضبط سلوك الطفل. كل ولد مي انا بسوق عربيه، كل ما العربيه تنحرف عندي ماسك عجله القياده بعدلها عشان امشي على خط مستقيم وتفادى كل مشكله في الشارع قدامي. تربيه كده، انت ماسك العجله ماسك القياده في ايدك، كل العربيه ما تنحرف، كل ابنك منحرف يمين او شمال انت بتعدل هذا الموضوع. ده الدور بتاع الاب والام اللي هو الدور التربوي الاخلاقي للولد. والاب اللي عنده دور بيولوجي بس بيخلف شأن الهوام، لا، ما ناس كتير قوي بتخلف. وبقول تاني برضو الاطفال اللي موجودين في الشوارع تسكعوا دلوقتي وبيسرقوا حضرتك ويسرقوا حضرتك ويكسروا بيت ويكسروا عربيه، دول اولاد برضو اسر، بس الاسره ما عندهاش دور تربوي اخلاقي، ما عندهاش دور رعايه للطفل، ما بتفكرش ترعاه نفسيا، ما تفكرش ترعاه دينيا او روحيا، ما تفكرش ترعاه تعليميا، ما تسيبش احتياجاته الاكل والشرب، ما فيش. خلاص الاب خلف، اسرح، اخرج، اسرق، اقتل، اشرب مخدرات، خلاص بالنسبه له، لان الاب هو كده. ده بعض الاحيان الاب يقعد في البيت ويخلي ابنه يسرح، يسرق الناس او يتسول في الشارع. لكن انا عايز اقول للابناء برضو، خلي بالك اللي دخلت الجامعه واللي بقيت استاذ واللي بقيت مش عارف ايه واللي بقيت، دور الاب هنا هو اللي خلاك في هذه المكانه، وصلك لهذه المرحله. انا اقول الابناء برضو اللي قاعدين بيسمعوني، نسمع كلام الاب وكلام الام. علشان انت دخلت ثانوي دلوقتي عام او دخلت اي مرحله علميه متقدمه، الام والاب لهم دور كبير جدا، هم اللي حافظوا عليك وهم اللي ربوك وهم سدوا احتياجاتك وحرموا نفسهم من حاجات كتير قوي عشان انت تبقى كويس. يبقى رد الجميل ايه؟ نسمع كلام الاب وكلام الام، وما نعاندش الاب وما نعاندش الام، بس على الاب والام يتفهموا المرحله السنيه بتاعت الطفل. ما حرمش ابني من لعبه بيلعبها، الواد بيلعب، بس انا اعمل نوع من الترشيد. ما ينفعش ايه خلاص اطلق العنان اجازه، لا يا حضرات، الاجازه برضو اوظف الاجازه بتاع الطفل. الناس كلها حاليا دلوقتي على وشك ينتهي الامتحان بتاعها، يكون يوم الخميس ان شاء الله. لكن انا لو انا قلت باذن الله يعني في اجازه صيفيه وهذا جلسه عفوا الترم نص العام، انا لو قعدت مع ابنه بيلعب، الولد خلاص دروسه وذاكره والحمد لله وامتحن وادى امتحان أداؤه كان جيد وإن شاء الله درجاته تبقى جيدة، أسيبه بقى ينطلق في هذه الأجازة. أحاول يا حضرات أشاركه النشاط ده، أجيب له كورة جديدة، أجيب له مثلا ترينج جديد، أجيب له كوتش جديد، أحسسه بقى بالسعادة. والبنت برضو يعني لو عندها أعمال منزلية، عندها حاجات أشغال بتاع حاجات في البيت، أنا أجيب لها الخامات وأقعد بتكلم معاها وهكذا، أدخلها المطبخ معايا تتعلم فنون الطباخة والأكل والشرب والطهي والحاجات دي كلها. لو انا عملت كده مع اولادي وشاركتهم النشاط ده، ابني مش هيعاندني وبنتي مش هتعاندني، خلاص انا بقى عايشت الدور بتاعه اللي هي المرحله بتاعته السنيه. الطفل اللي في كي جي 1 اللي هو عنده 4 سنين، الولد ده يا حضرات لاعب، شغلته اللعب، وظيفته اللعب، زي السنه بتاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لاعبهم سبع من عمر يوم ل7 سنين ده يلعب، بس مش لاهو. في فرق بين اللاعب اللي وظفه ان يخدم ابني يكسبه مهارات ويديله خبرات، ده لاعب اللي هو يتعلم الالوان، يتعلم الاعداد، يتعلم المذاق، الحاجات دي كلها ده لاعب يلعب. الحاجات دي كلها وعلى الام انها توفر الادوات لابنها في اللعب وتشاركه وتنوع كل شويه، ما يبقاش الولد ثابت على لعبه معينه، علشان لحسن الولد يكون عنده توحد ولا عنده ولا عنده. انا اميز يعني اغير نمط اللعب اللي بابني. ابني عنده 4 سنين بيتعلق بكل ما هو جديد، مش قادر يميز بين اللعبه الصح والخطا، هو اي حاجه تبهره بيلعب بيها، قد تكون خطر عليه. انا دوري كأم اميز بقى واقول ايه اللعبه اللي تناسب طفل في السن ده علشان اجيبها له، ايه اللعبه اللي تناسب طفل وعنده 6 سنين، اللي عنده 10 سنين، اللي عنده 12 سنه، كل مرحله سنيه لها لعب. لو انا بقى يا حضرات، انا سالت اختي الكبيره اللي عندها اطفال اكبر مني، اكبر من اولادي، وسالت اخويا وسالت جيراني وسالت زمايلي، لو انا سالت الناس دي كلها، اكيد الناس كلهم النهارده الحمد لله الناس كلها فيه يعني نوع من الحميه في العلاقه بين الناس وبعضها. مش هيبخل عليك انك يقول لك خلي ابنك اللي عنده 8 سنين يجيب كذا ويجيب كذا ويلعب بكذا. انا عايز اقول للامهات اختاري اللعبه اول حاجه، شوفي رغبه ابنك فيها ايه اول حاجه، وانت خارجه علشان تعودي ابنك يعتمد على نفسه في البدايه سيب الواد يختار. ده احنا بنسميه حضرات، فاكر لما قلنا الحلقه بتاعت الفطار من نفسي اتكلمنا ان الولد ازاي يعتمد على نفسه وازاي الولد يشتري حاجته، بس انا اكون معاه ارشده بقى دي ولا دي ولا دي، يا علي يا رايك اخد دي ولا دي ولا دي، يا ماما انا هاخد دي، خلاص ياخد له دي. المره الجايه بقى حتى لو اختار هي في المره الجايه، لا يا علي ده عندك في البيت ما نجيب حاجه تانية. هو الولد انت بتتعاملي معاه حوار هادئ وطيب، هيختار لعبه تانية عشان دي موجوده عنده انت فكرتيه بيها، الولد مش هيشبط. لكن لو انت ضربتيه على ايده لا سيبك من اللعبه دي خلاص مش عاوزينها، الله طب ما تقولي انه بره فكريني موجوده في البيت وانت جبتيها له قبل كده، الولد مش هيرفض كلامك هيسمع كلامك. لكن بعض الاحيان ان احنا ايه عفوا يعني بنفرض ارائنا على اولادنا، لا ما تفرضش رايك على ابنك، لو انت فرضت رايك عليه الولد هيحاول ايه ان هو يبقى عنده عناد. بعض الاحيان اكلف الطفل حاجات فوق قدراته. يعني ايه فوق قدراته يا حضرات؟ الولد طبعا يعني بيلعب دلوقتي قوم ذاكر، طب ما هو قبل ما يقوم من المذاكره عفوا يعني الـ 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 بعض الاحيان يعني ادي له حاجه اكلفه بشيء غير رغبته، انت وقال لك انا هلعب شويه انت سمحت بكده، فطالما سمحتي له باللاعب ده العشر دقائق او ربع ساعه مش قبل ما ينتهي المده تروح تكلمها يلا قوم، لا ما ينفعش. سيب الولد حتى يحصل عنده نوع من الاسترخاء ويحصل عنده نوع خلاص حصل هو قاعد يذاكر حصل عنده جهد عقلي مش قادر يستوعب، ماما هلعب شويه مثلا فسبتيه يلعب. طالما انت اخترتي وكنت عند قرارك خليك ثابت عند قرارك. لو جابوا وهم بره ولا الواد بيلعب هيلعب ربع ساعه ونص ساعه دي، والاب طبعا عارف الواد بالتليفون من شويه علي فين ده بيذاكر محمد فين بيذاكر، دخل البيت لا الواد بيلعب، الله انت قايله لي بيلعب بيذاكر ازاي بيلعب يلا قوم ذاكر يا ابنك، لا خد الاب كده بينك وبينه كده لو سمحت ما تكلمش علي ما تكلمش محمد علشان انا قلت له يلعب شويه. لازم يكون في حضرات بيكم من بعض في انسجام، في انتوا الاثنين على قلب رجل واحد في اتجاهكم على الطفل. لكن انت تيجي من بره ولسه مش عارف ايه ظروف، لا اسال الام في البيت، اسال اللي هي تعتبر يعني مديره البيت، اسالها الام الولد ده بيلعب ليه بينك وبين مش قدام الولد في المطبخ وانت بتغير لبس حضرتك، اسالها بيلعب ليه، مش كان قلت له بيذاكر؟ لا ده هو زهق من المذاكره علشان انا عاوزاه يجيب درجه كويسه ويستوعب، انا قلت له العب شويه بدي نوع من الترويح لحد ما جاهز الغدا لحد ما جاهز العشاء خلاص الاب ما يتكلمش. لكن لو انت جيت قهرت ابنك ونهرته على اللعب ده الولد خلاص هيقوم يذاكر بس دماغه مش في الكتاب، دماغه فين؟ في اللعبه اللي انت ايه اقلعته عنها بالعنف، وتيجي بعد كده تقول له حاجه يقول لك لا ما هي خلاص ما في عنف بعنف هيرفض ويعاند حضرتك علشان انت ما احترمتش رغبه الطفل. فالعناد ما بيجيش عشوائي كده لا. الحاجة التانية برضو من ضمن العناد ان ما برقاش قدرة الطفل. بعض الاحيان يا حضرات ان في اطفال عندهم ذكاء محدود، ولد عنده اعاقة عقلية ويعني ذكاء قليل شوية وفهمه يعني قليل عفوا لما يكون فهم الولد قليل يعني احنا دايما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ألست خاطب الناس على قدر عقولهم، انت تخاطب ابنك على قد عقله برضو، ما ينفعش الولد اللي ذكي وكويس وفي مدرسة عادية اتعامل معاه مع الولد اللي في مدرسه غير عاديه اللي هي عنده اعاقه عقليه مثلا وعنده مشكله في الذكاء بتاعته. لازم احترم هذا الموضوع علشان ما اقهرش الولد ان الولد هيعاندني، الطفل اللي هو عنده مشكله ده خلاص هو بعض الاحيان ادراكه يعني محدود انتباهه محدود مش قادر ينتبه لكل حاجه، هو كده هو ساعه الذاكره بتاعته كده عقله كده مش قادر يستوعب كل الاوامر والنواهي من الاب، فقدراته محدودة. أراعي قدرات طفلي وأنا بتكلم معاه، أراعي ظروفه الصحية، الولد تعبان وبتألم وعنده إسهال وكل شوية يدخل الحمام ما كلفوش بحاجة وينزل دلوقتي أهو هات الحاجة من تحت، الولد تعبان وعيان ومش قادر يتحرك يا إن وأنت مصر والأم مش قادرة تقول لك ابنك بيخش الحمام كل شوية، لا لازم أكلف ابني بحاجة تتناسب مع ظروفه الصحية. لان لو كلفته خلاص اقول مش رايح الواد، لو انت قساوت عليه اكتر من كده عفوا يعني ممكن يعمل على روحه مش قادر تعبان راح اضرب ابنك او بنتك، لا، لكن انا عاوز الابن ينزل دلوقتي اهو، لا انا راح اضرب صحيه هي عندك، ويقول لك لا مش رايح، تعمل له ايه؟ اضرب، ما هو كده يعني اهو، ضرب ضرب، عنف بعنف، لا اراعي الظروف الصحيه، اراعي الظروف النفسيه بتاعت الولد، بعض الاحيان اكلفه بحاجه والولد مثلا يعني كان لسه جده متوفي وجاي من العاده بتاع جده، وامي ولا بتاع تلفزيون، والولد مش عايز يفتح التلفزيون، متاثر بجده كان بيحبه وطبطب عليه ويصرف ويديله مصروف كويس ويجيب حاجات حلوه ولعب وحلويات وشوكولاتات، والجد كان بالنسبه له يعني خلاص فقد شيء في حياته. أراعي ظروف طفلي النفسية، حتى لو جد بالنسبة لك كان عنيف مع حضرتك وكان يعني أنت يعني أه في بقى بعض الأحيان علاقات غير سوية بين الأزواج والحموات أو الحماة، توفى والولد تأثر بهذه الوفاة، أو الولد بعض الأحيان يعني حاس إنك أنت ضربت أمه قدامه وقاعد زعلان من حضرتك عشان أنت الولد متوتر، الأم قاعدة بتعيط وزعلانة وتبكي ودموعها نازلة، وأنت حضرتك إيه بقى؟ عاوز تقول لابنك اعمل كذا وافعل كذا، الولد هيرفض، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل هذا الموضوع، لو عملت كده ابنك هيعندك مش هيسمع كلامك، وانت كمان هيبتك بالبلدي كده خلاص راحت، الولد مره في مره خلاص بيعاند حضرتك مش هيسمع كلامك، تاثر بوالدته نفسيا، الام قاعده تعيط وانت ضربتها وركلتها وعملت وعملت، صوتك كان قد كده سامع كل الشارع وكل الجيران، وعملت رعب للاولاد في البيت، وتيجي بعد كده تطلب حاجه من ابنك، لا مش هيسمع كلامك، هيرفضها، لا اراعي الظروف النفسيه بتاعت الطفل، ايه مشكلات اللي عنده؟ الولد هو قاعد اخته مثلا يعني خطيبها مشي فسخ الخطوبه، البيت كله في حاله حزن ونكد وزعلانين ومتضايقين، ايه اللي بيحصل؟ ما تجيش انت تقول لابنك ما تيجي تتفرج على الماتش وبتاع، ومش عايز تتفرج على الماتش، مش عايز يشوف فريق كذا ولا فريق كذا، ما تسمعش كلامه وتقوم له هي عندك، هيرفض ان يقعد معاك، عاوزه يخرج مش هيخرج معاك، خلاص انت مش قادر تراعي ظروف النفسيه بتاعت الطفل. يا حضرات مهم جدا ان في حاجات قاني يكون فيها ان الاب والام مش عفوا يعني ما عندوش وعي وادراك بظروف الطفل النفسيه. الحاجه الاخيره برضه او الحاجه اللي بتكون سبب العناد التدخل المستمر في حياه الاطفال. الولد عنده 10 سنين وقاعد في البيت وهادي وكويس كل حاجة، وقاعد يقرأ قصة أو يقرأ جورنان أو يقرأ مجلة أو كذا أو كذا، ممكن مرة تقول له سيب الجورنان وذاكر، لكن مش كل مرة قاعد يقرأ حاجة بيحبها تروح مقطعها من قدامه كده وترميها، هيعمل ايه الولد؟ انت دخلته في طريق مش حلو، طريق غير طيب، الولد هيشتري مجلات وقصص عفوا غير سوية ويخبيها مع اصحابه ويقراها في مكان بعيد عن البيت، انك انت عفوا يعني ما قدرتش كل شويه تدخل في حياه الولد. الولد بيذاكر بطريقه معينه في مكان في البيت بيعجبه، حاسس بذاته قاعد خلاص عنده انتاج علمي وقاعد يذاكر ويحصل، عاوز انت المكان ده عشان فيه التلفزيون بتاع حضرتك، المكان اللي انت قاعد تتفرج فيه على قناه اخباريه او ماتش كوره، لا ده بالعكس لازم يكون في ايثار بيني وبين ابني، اشوف ابني اختار المكان ايه يقعد فيه الاول وبعدين انا اقعد في مكان، اي مكان في البيت، اي ركن في البيت انا بالنسبه لي كبير، اتاقلم مع اي حاجه اتوافق معاها، لكن ابني طفل لسه انا قاعد في مكان عشان الولد ما يحس بالقهر ان اخترت له المكان ده والمكان هو مش قادر عفوا يعني لا فيه هواء ولا فيه كذا وفيه رطوبه وفي حاجات كتير قوي. لو انا عملت كده قهرت ابني الولد هيعمل ايه؟ اول حاجه يقول لك مش هذاكر، انا خلاص ذاكرت، انا خلصت الماده، تساله ما يعرفش حاجه ليه؟ علشان حضرتك انت فرضت عليه مكان معين في المذاكره، فرضت عليه مكان هو مش بيحبه، فرضت عليه مكان هو بيخليه دايما عرقان وتعبان وزهقان، انت الاول خلي طفلك يختار وبعد كده انت اقعد في المكان اللي بتبقى ليك في البيت، او حتى اقعد في المكان ده لما ابنك يخلص مذاكرته او بنتك، لكن انت ما تقهرش ابنك على هذا الموضوع، ابنك طبعا ايه حاسس ان هو الاب بيوفر له كل حاجه. طيب لو انا يعني بقول كلام ده لحضراتكم وانتم طبعا لازم تستوعبوه كويس جدا، لكن لو كل اب حط في اعتباره ايه الامور وقعدنا الحاجات اللي انا قلتها من شويه دي كلها وشاف ايه الحاجات اللي بتخلي ابنه يعاند او بنته بتعاند، وقاعد هو ومراته كده في ساعة تجلي في البيت، وحصل حوار بينهم هادي ولطيف بين زوجين في علاقة حميمية بينهم وفي كل مودة ومحبة بين الزوج والزوجة، وقاعدين يتكلموا عن الطفل بس بهدوء من غير عصبية من غير ما ننتقد بعض. انت يقول لي انت السبب علشان بتعملي كذا وكذا وكذا وكذا، وهي تقول لا انت السبب عشان بتعمل كذا لا انا ما حاولش احمل زوجي المسؤولية وما حاولش احمل زوجتي المسؤولية، المسؤولية مشتركة بين احنا الاثنين، احنا نقعد مع بعض بهدوء كده وخلاص. الهدوء يا حضرات دايما الانفعال او الغضب بيخلص الانسان عفوا يعني ما يفكرش كويس، وبعدين انت بتعمل خلاص انت بتصدر حكم على طفلك في اللحظة دي عشان تقول يفعل او لا يفعل. فإصدار الحكم لازم يكون عندك ايه نوع من التريس والتزان الفعالي، وديننا بيقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني ما ينفعش القاضي يتخذ قرار وعنده انفعال زايد وعنده غضب وعنده توتر وعنده عصبية. انت ما ينفعش تخلي مع مراتك وشجار وعايزين تحل مشكلة الولد تتخذ فيها قرار، ده قرار لا انت في قضاء بينك هنا مع الولد، لا يقضي القاضي وهو غضبان، يعني ما يتخذش قرار ضد واحد وهو منفعل، لا لازم يكون عنده حالة اتزان فعالي وعنده هدوء وعنده تريس وعنده حاجات كتير جدا، عنده طمأنينة عنده سكينة، الحاجات دي كلها موجودة عند أي إنسان يصدر قرار. فأنت قاعد مع مرات حضرتك أو أنت قاعدة مع زوجك تصدير قرار بشأن الطفل اللي عنده سلوك مخرب من وجهة نظر حضرتك. الحاجات يا حضرات أنا أقعد مع زي ما قلت أراعي المرحلة السنية. الولد دايما الظاهرة دي حضرتك بتحصل لما يكون الطفل عنده يبدأ من سنتين. ليه بيبدأ من سنتين؟ علشان أنا لو كأب وأم وقعدت مع مراتي وقعدت مع زوجي وقعدنا مع بعض كده أشوف الولد ده مراحل النمو، عشان كده لو كل أب بيفهم المرحلة السنية بتاعت الطفل ده الولد مش هيحصل له عناد. الولد مراحل النمو دي اللي عنده نمو إيه؟ أول حاجة نمو حركي ونمو لغوي ونمو جسدي ونمو عقلي ونمو انفعالي ونمو اجتماعي، كل مراحل النمو دي كلها اللي عند الولد وبدأ يرتقي ويكبر. انا ما راعيش الحاجات دي كلها، الولد او كنت بحمله بطبطب عليه وارضعه وبعدين بدا يقعد وبعدين بدا يقف وبعدين بدا يمشي، كل السلوكيات دي كلها كل النمو ده كله مش ليه سلوك، كل مرحله من النمو دي لها سلوك. الولد هو بيحبو ليه سلوك، هو واقف ليه سلوك، هو بيتمشى ليه سلوك، الولد ما بيتكلمش اتكلم بقى في لغه خلاص، الولد بقى يقول بابا بقى يقول ماما في لغه، الولد بدأ يتحرك في الشقة بيكتشف حاجات كتير قوي لا عاوز يكتشف البيئة المحيطة. القهر والعنف في حضرات بيقتل إبداع الطفل، الولد بيكتشف البيئة الجديدة في المرحلة السنتين دول أو سنتين ونص أو ثلاث سنين بيكتشف خلاص، خاصة لما بيمشي بيتحرك، لا فازة بيمد إيده عليها لا طبق بيمد إيده عليه، دخل مطبخ لا شوكة أي حاجة في البيت بيحاول يشوفها يكتشفها، هو مش بيخرق لكن أنت بقى خايفة الحاجة تتكسر تروح ضربها على ايده، نهارت الولد عنف، الاكتشاف بتاعه خلاص الابداع بتاعه انت قتلتيه، لان كل ما اكتشف حاجه جديده يسعد بيها خبره جديده بالنسبه له، الله ده قلم يا حبيبي ده قلم ده بنكتب بيه، حتى هو لما فيش معنى الكتابه بس اقول له ده قلم، لان انا بقول تاني الطفل من عمر يوم لثلاث سنين عنده عقل غير واعي، يعني اقول ده باب ده شباك ده يعني، لكن ما يفهمش معنى الباب ايه معنى الشباك ايه، ما يفهمش الكلام ده كله يعني ما عندوش ادراك لسه ما عندوش فهم. انا اقول لابني اتعامل معاه في حدود مرحلته السنيه، لو قبل 3 سنين اسمي له الاشياء بمسمياتها، ده باب دي ثلاجه ده قلم دي سكينه ده طبق كده، عشان حتى يتعامل معاك يقول ماما انا عاوز طبق انا عاوز شوكه انا عاوز معلقه خلاص فهم الالفاظ. لكن بعد 3 سنين الولد بدا يدرك بدا يفهم، دي شوكه دي عشان بناكل بيها، معلقه عشان بناكل بيها، سكينه بنقطع بيها، وحتى لو ابني تعلق بسكينة او شوكة اجيب له حاجات البلاستيك اللي تتناسب مع سنه عشان ما يأذيش نفسه، لكن ما نهارش ابني اقعد انا افهمه بالحاجة، دي اباجورة دي بتنور لنا كذا، القلم ده عشان ما يكسروش وما يفسخوش اقول له ده بنكتب بيه كذا، بعد امتى؟ بعد 3 سنين بعد الواد ما يبدا يفهم. لو انا قعدت مع زوجتي كده وقعدت اقول لابني عنده كام سنة؟ اول حاجة عنده 7 سنين، طب الواد خلاص في مرحلة الادب، طب عنده 10 سنين برضه في مرحله الادب، عنده 14 في مرحله المراهقه، عنده 6 سنين في مرحله اللعب. انا لو حطيت السبعه 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 دول وانا بتعامل مع طفل في البدايه هتعامل معاه معامله طيبه، وفي نفس الوقت هخلي ابني عنده طاعه مطلقه ليا، يسمع كلامي علشان انا لو الولد اول حاجه اديله ثقه بالنفس، الله يا علي ما شاء الله عليك انت كويس، بس في حاجه حبيبي. ايه هي؟ إيه ماما؟ في انت على فكره بمسك السكينه وتعورك، بلاش سكينه، انا هجيب لك سكينه بكره وانا جايه، سكينه كويسه وجميله وشكلها حلو. تروح جايب لك سكينه بلاستيك وتشيل السكينه، بس انت اقنعت الولد خلاص، هو يعني عنده تعلق بالسكينه، عاوز يلعب بالسكينه، بس اجيب سكينه بلاستيك، شوكه بلاستيك، معلقه بلاستيك، طبق بلاستيك، عاوز يعمل بيت ويعمل مش عارف ايه وحاجات لعب الاطفال دي كلها. والاطفال الصغيرين دايما حضرات خيالهم واسع شويه. لو انت حضرتك نميت الخيال بتاع الطفل ده وتعاملت معاه ونزلت هذا الطفل في سنه وعشت معاه المرحله السنيه، ابنك مش هيخطا. طيب في حاجه مهمه قوي، ان دايما يا حضرات ان الاسره تشتري حاجات للولد رغم عن انفه، والولد يمسكها يكسرها، او بعض الاحيان يرفض يلعب بيها. انا قلت تاني اهو علشان ابنك ما يعانيش حضرتك ويكسر الحاجه او يرفض، خديه معاكي طالما هو كبير، لكن لو ما قبل سنتين خلاص، بعد سنتين لو بيمشي وبيتكلم بيقول بابا وماما شاوروا له على الحاجه، اجيب دي؟ يقول لك اه. لو الولد انت جبت له حاجه وفق هواه وفق ميوله هيلعب بيها ويكون طيب ويسمع كلامك. وانا عايز اقول للامهات برضو، اوعي في لحظه من اللحظات تتعامل مع طفلك وهو يا مصر على حاجه وعاوز الحاجه دي والحاجه هتاذيه، طالما اقنعتيه وقلت له هذا الكلام خلاص، المره الجايه لو اصر عليها ما ياخدهاش برضه. ولازم يكون عندك قرار، يعني الطفل بيبكي سيبيه يبكي مش هيحصل له حاجه. لو انت حضرتك مصر ان قلبك يعني واخدك قوي على الولد والولد بيعيط، خدي كلامي نصيحه، لو ابنك بكى النهارده نص ساعه، بكره هيبكي تلت ساعه، بعد بكره هيبكي ربع ساعه، بعد بكره هيبكي 10 دقايق، كل يوم بتقل البكاء بتاع الطفل. لكن انا في الحاله دي ايه اللي حصل؟ قدرت اضبط سلوك ابني. لكن انا لو ما قدرتش بقى والعاطفه خدتني، ايه اللي بيحصل؟ ان الولد يا حضرات في الحاله دي هينفذ كل اللي هو عاوزه، وهيبقى اسلوبه في الحياه كلها عناد مع اي حد يتقابل معاه. لما بيكبر في المدرسه ابتدائي في اعدادي في ثانوي في الجامعه مع مراته في الشغل بتاعه، هيعاند الناس كلها. خلاص تعود على اسلوب عناد. لا، احنا عشان نقنع اولادنا نقنعهم الاول، ونراعي ميولهم واستعداداتهم واحتياجاتهم النفسيه، ونراعي ظروفهم الصحيه، علشان لو كل واحد فينا حط في اعتباره ان هو صح والناس كلها غلط، لا. برضو ما اديش الطفل مجموعه ادوار في وقت واحد، ما اقولوش يعني ايه طب ذاكر وانت قاعد كده خش المطبخ اغسل طبقين لما ايه تزق شويه، ما ينفعش غلط. او البنت برضو وانت بتذاكري يبقى خش المطبخ كده اعملي كذا كذا، لا دورين في وقت واحد، لا الولد بيذاكر او البنت بتذاكر، ما ينفعش ان انا ايه اديها حاجه تعطل مسير مذاكرتها. او انت تقول لها خلاص ذاكري الساعه 6 دلوقتي، ذاكري 9، من 9 حبيبتي قومي بقى خش المطبخ اغسلي لنا كام طبق كده عشان بالليل لما نتعشى نلاقي في اطباق نظيفه في المطبخ. البنت خلاص بتديها، لكن تديها اتنين في وقت واحد، ايه المشكله؟ ان البنت مش هتسمع كلام حضرتك. انا عايز اقول على حاجه مهمه قوي، ان دايما دي عشان تعدل سلوك طفلك، حدوته قبل النوم عاوزكم دايما تعملوها مع اولادكم. يا حضرات الحدوته دي بتعدل سلوك الاطفال كتير قوي. خدي ابنك جنبك كده او بنتك وطبطبي عليها وخديها في حضنك وقبليها، قولها الحاجات الجميله. لو انت الام تقول لها ده بابا بيقول عليك كذا، وجدته بتقول كذا، وطنطي بتقول كذا، والله ده عملت حاجات حلوه قوي قوي، واحكي لها قصه من اي قصه حتى لو من خيال حضرتك، بس قصه عملها عملت اسقاط، يعني هاتها لها كده من بره من خيال كده، قصه جميله ومحببه للطفل، اللي كان دايما الامهات في القرى يعملوها زمان، الامهات الاميات اللي كانوا لا يعرفوا القراءه ولا الكتابه، لكن كانوا بيحكوا لنا قصه قبل النوم، كانت تقول لك ده رسولنا قال كذا وسيدنا علي قال كذا، وحاجات جميله وحلوه بيقولوها كده بالفطره، وتلاقي الولد ماشي بيسمع كلام الام اللي قالته امبارح بالليل. لو انت عملت قصه لطفلك قبل النوم او لطفلتك، واتكلمت معاها وخدتها في حضنك قبل ما تروح في النوم وتدخل النوم، واتكلمت معاها بس ايه بالصداقه وبالحميميه في نفس الوقت، وهي في حضنك وهو في حضنك، وتقعد تتكلم مع ابنك او بنتك، تتكلم معاه وهي في حضنك او الولد في حضنك، في كلام ودي بينك وبينه، وتحكي له قصه كده وحدوته جميله، وعن الارنب عن القطه عن اي حاجه عن اي حيوان مألوف للطفل، واكلمه علاقه الحميمين اللي بين الحيوان ده وطفله، او يعني كل الحاجات دي كلها ايه، الولد هيضحك ويبتسم لكن ايه هيسمع كلام حضرتك وتقول له في الاخر ايه، طب احنا احسن ولا القطه احسن؟ إيه هيقول لك يا ماما احنا احسن. وفي الحاله دي انت ايه عدلت سلوك طفلك من المشكلات السلوكيه اللي هي بتحاول انها ايه تزعج حضرتك او تزعج الاب، وفي نفس الوقت ابنك او بنتك مش هيعنده حضرتك. انا في نهايه الحلقه بتمنى لكم كل التوفيق، ان اولادكم ان شاء الله باذن الله ما يكونش عندهم عناد ويكون اولاد اسوياء جدا، وربنا يوفقكم لرعايه هؤلاء الابناء. سيداتي وسادتي، في نهايه هذه الحلقه نتقدم بخالص الشكر لكل العاملين وكل القائمين على هذه القناه، وفي مقدمتهم فضيله العالم الجليل الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره، والشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمه الاسلام والمسلمين. واشكر اخوتي العاملين في برنامج الصحه النفسيه للمراه وعلى راسهم الاخ المخرج المتميز الاستاذ محمد البطريق، واشكركم مره اخرى لحسن المشاهده والمتابعه. سيداتي وسادتي، ادعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت في هذه الحلقه، فان كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وان كنت قد قصرت لانني بشر وكمال لله وحده. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، نلقاكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.